أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. الأمر الثالث من الأمور التي جعلها المصنف رحمة الله عليه متفرعة على ما تقدم، يرتبط بموطن ووعاء وجود الإمكان. هناك نظريات ثلاث في هذه المسألة. النظرية الأولى أن الإمكان اعتبار عقلي محض، لا حظ له من الوجود في الخارج أصلا، ونسب هذا القول إلى جماعة على رأسهم شيخ الإشراق. الآن نذكر العناوين النظريات ثم نبدأ بتفصيلها. النظرية الثانية أن الإمكان موجود بوجود منحاز مستقل في الخارج وفي عالم أعيان. هذه النظرية على طرف نقيض من النظرية الأولى. الملا صدر رحمة الله عليه في الأصفار نسب هذا القول إلى المشهور بين الأوائل، ومنهم المعلم الأول. النظرية الثالثة ما اختاره الملا صدر وتبعه على ذلك الماتن رحمة الله عليهما، من أن الإمكان موجود في الخارج لكن بوجود موضوعه، لا أنه ليس موجودا أصلا أو أنه موجود بوجود مستقل، بل هو موجود في الخارج بوجود ماذا؟ موضوعه. هذه عناوين النظريات الثلاث المرتبطة في بوعاء وجود الإمكان. ولكي يتضح المطلب بشكل تفصيلي لا بأس بأن نعرج على استذكار مصطلح عرفناه في بداية الحكمة، وهو أن المدرك طارة يكون جزئيا وأخرى يكون كليا. إن كان كليا فقسموه إلى قسمين، معقول أول ومعقول ثاني. والمعقول الأول هو ما يعبر عنه بالكل الطبيعي الذي يوجد في الخارج بوجوده أفراده، وينتزع هذا المفهوم الكلي من خارج، مثل الإنسان، الشجر، الفرس، وهذا كله طبيعي ومعقول. أول، لأنه منتزع مباشرة من الخارج. أما المعقول الثاني هو الذي لا ينتزع مباشرة من الخارج، هذا قسموه إلى قسمين أو له اصطلاحان في الواقع. المعقول الثاني الفلسفي، والمعقول الثاني المنطقي. المعقول الثاني المنطقي من قبيل النوع، النوع كلي ولا وجود له في الخارج، لأن ما في النوع ما في الخارج لا يكون إلا متشخصا بالتشخص الجزئي، فالنوع لا وجود له خارجا، مضافا إلى كونه لا وجود له خارجا الاتصاف به لا يكون خارجيا، وإنما يكون في الذهن. فالموجود الخارجي لا يتصف بكونه نوعا، فلا بد أن ننتزع مفهوما ذهنيا من الخارج ليتصف في الذهن بأنه نوع. فنقول الإنسان ماذا؟ نوع. فهذا نسميه بالمعقول الثاني ماذا؟ المنطقي. ذات المفهوم ذهني والاتصاف به أيضا ذهني. واضح الفكرة صارت؟ فإن النوع لا يوجد إلا في الذهن، ولا يتصف به إلا الموجود في الذهن، أما الذي في الخارج ليس نوعا. أما المعقول الثاني الفلسفي كمفهوم العلية، فإنه مفهوم ذهني، لكن الاتصاف به أين يكون؟ خارجي. فإن الذي في الخارج نصح أن نقول عنه بأنه بالفعل ماذا؟ علة. فالفرق بين المعقول المنطقي، المعقول الثاني المنطقي والمعقول الثاني الفلسفي، أن كلاهما مع كون ظرف وجودهما هو الذهن، إلا أن المنطقي أيضا الاتصاف به ذهني، بخلاف ماذا؟ الفلسفي، فإن الاتصاف به خارج. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي لبيان رأي الماتن ونظرية الماتن، وهي النظرية التي مشى عليها الملا صدر. الإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية بحسب هذه النظرية، وهذا ما يحتاج إلى توضيح الإمكان كما تقدم معنا من خلال تعريفه هو سلب الضرورتين. الآن سواء كان عبارة عن سلبين أم جمعناهما في سلب واحد، السلب هو مفهوم ماذا؟ مفهوم عدمي. وتقدم معنا في المرحلة الأولى وذكرنا عليكم السلام أن المفاهيم العدمية لا يكون وجودها في الخارج أو في الذهن إلا فرضيا واعتبارا من العقل. حيث إن العقل يفرض اللاواقعية والعدم أن له واقعية ووجود، حينئذ إذا كان الإمكان أمرا عدميا فقد يقال أنه حينئذ كيف نلتزم بنظرية الملا صدرة التي كان مفادها أن الإمكان موجود في الخارج بوجود موضوعه، هكذا قلنا موجود في الأعيان بوجود موضوعه. المفاهيم العدمية لا توجد في الأعيان لا بوجود منحاز ولا بوجود ماذا؟ موضوعها. الجواب عن ذلك أن نظرية الملا صدرة تفترق عن نظرية الشيخ الإشراق التي كان مفادها ماذا؟ أن الإمكان لا وجود له خارجا أصلا، بل هو محض اعتبار عقلي. الفرق بينهما يرجع إلى التفريق بين المعقول الثاني الفلسفي والمعقول الثاني ماذا؟ المنطقي. بناء على نظرية شيخ الإشراق الإمكان معقول ثاني منطقي، أشبه بالنوع. كيف النوع؟ وعاؤه الذهن والاتصاف به وين؟ في الذهن. أما الإمكان ليس كذلك. الإمكان باعتباره مفهوم من المفاهيم أين؟ في الذهن، لكن في العروض والاتصاف يكون أين؟ في الخارج. فالإمكان يعتبره العقل ويفرضه موجودا في الخارج بعد أو بإفاضة الوجود على الماهية، لأن المفروض أن الإمكان وصف لمن؟ الإمكان وصف للماهيات. ألم نقل في الأمر الثاني أن الإمكان يلازم الماهية؟ ف
فالماهية توجد في الخارج بالوجود بناء على أصالة ماذا؟ الوجود. فحينئذ العقل يعمل العناية التي ذكرناها في المرحلة الأولى ويفرض أن هذا الإمكان باعتبار أنه يقع طرفا في القضية يعرض على الماهية وتتصف به الماهية عندما يفاض عليها الوجود، فنقول هذه الماهية ماهية ماذا؟ ممكن. فبناء على ذلك صح أن يقال بأن الإمكان موجود في الأعيان، لكن ماذا؟ بوجود موضوعه، وموضوع الإمكان ما هو؟ الماهية التي توجد بالوجود. فنفس مفهوم الإمكان وعاؤه أين؟ الذهن، إلا أن الاتصاف به يكون ماذا؟ خارجيا. هذا نظرية الملا صدر. أما نظرية شيخ الإشراق، لا، الإمكان لا حظ له أصلا من عالم الأعيان، هو مفهوم لا وجود له إلا في الذهن، ولا يتصف به إلا في الذهن. فوعاء ذاته ذهني والاتصاف به ليس لا يكون إلا ذهنيا. فبناء على ذلك ماذا يكون الإمكان؟ من المعقولات الثانية ماذا؟ المنطقي. وهذا هو الفارق بين نظرية الماتن ونظرية شيخ الإشراق. طبعا إلى الآن ما برهننا، عم نشرح الفرق بين النظريات، أما كل نظرية ما هو دليله هذا بحث آخر، لأن نتصور المطلب. النظرية الثالثة التي نسبت إلى أوائل الحكماء وإلى المعلم الأول، وهي التي كانت سائدة في الحكمة اليونانية، هو أن الإمكان له وجود منحاز مستقل في عالم الأعيان. يعني هي صارت بين الإفراط والتفريط، نظرية الملا الصدر صارت هي النظرية الوسطى، ترى ذاك أصلا لا حظ له، لا ربط له بعالم الأعيان. هذه النظرية الأخيرة تقول لا، له وجود منحاز مستقل في عالم الأعيان، يعني أشبه ما يكون، إذا نقرب الفكرة إلى الذهن، مثل البياض. البياض وإن كان يعرض على الجدار لكن له وجود مستقل، سواء وجود المستقل موجود في نفسه أو موجود بغيره، يعني وجود الناعت أيضا وجود مستقل، الوجود الناعت غير الوجود الرابط كما تقدم الإشارة سابقا إلى ذلك، له وجود مستقل. واضح الفكرة؟ هذه هي النظرية الثالثة. طيب، بعد وضوح هذه النظريات، طبعا الآن لا أريد أدعي أن على هذه النظرية لابد أن يكون مقصودهم من الإمكان أن الوجود وجود ناعت، أن هذا فيه كلام وفيه خلاف،
ذكر في بعض الحواشي لا ينسجم مع تمام المباني، لأنه في بعض المباني يرون أن الوجود الناعت لا يعرض على الماهية، مع أن الإمكان من لوازم الماهية، ففي نزاع. فبدنا الآن لسنا بصدد تحقيق هذا المطلب، لكن المهم أن الوجود المستقل قد يكون في نفسه وقد يكون وجود ناعت، يعني ليس إلا بالضرورة يكون وجودا مثل وجود الجوهر مثلا. واضح الفكرة؟ أما ما هو تحقيقه، ماذا يرتبط بمبانيهم في الوجود الناعت؟ واضح الفكرة؟ خب، هذه نظريات ثلاث فيما يرتبط بظرف الإمكان. الدليل الذي أقامه الماتن رحمة الله عليه بشكل مفصل كعادته، تحرك لإثبات نظريته في مرحلتين. المرحلة الأولى في إبراز المقتضي لهذه النظرية، والمرحلة الثانية في إبطال ماذا؟ المانع ورفع المانع. والمانع ليس هو إلا مقتضي النظريات الأخرى الذي يعبر عنه بأدلة الممانعة. واضح الكلام؟ يعني دليل النظرية الثانية والثالثة على تقدير تماميته يشكل معارضا ومانعا لمقتضي النظرية التي يقول بها المصنف، وعليه فالبحث يقع في مقامين. المقام الأول في إثبات المقتضي لهذه النظرية. توضيح المطلب: المفروض بحسب ما ذكرنا في البحث السابق أن الموجود ينقسم إلى واجب وماذا؟ وممكن. أما الامتناع لا يدخل في هذه القسمة إذا كان المقسم هو الموجود، كما أشرنا إليه في البحث السابق. ونحن نعرف أن المقسم لابد أن يتواجد في الأقسام، هذه مقدمة. مقدمة أخرى أن الأقسام متقابلة، لا تصدق على واحد. عندما نقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، لا يمكن أن نجد في الخارج شيئا هو اسم وفعل وحرف، لأن الأقسام لابد أن تكون متقابلة. واضح الفكرة؟ حاصل الدليل الذي يصيغه المصنف مستعينا بهاتين المقدمتين هو أن أحد القسيمين، وهو ماذا؟ الوجوب. هو وصف ثبوتي يعرض ما في الخارج، لأن الوجوب وصف
لواجب الوجود الذي ماهيته ماذا؟ كما سوف يأتي النيته، يعني محض وجوده في الخارج. فبناء على ذلك إذا كان ضرورة الوجود التي هي معنى الوجوب وصف ثبوتي يكون الاتصاف به خارجيا، فقصيمه الذي هو ماذا؟ الإمكان، بمعنى رفع الضرورة. ذاك كان ثبوت الضرورة، هذا رفع الضرورة. لابد أن يكون في الخارج وفي الأعيان، إذ لو لم يكن الإمكان ورفع الضرورة خارجيا بل كان في وعاء آخر كالذهن مثلا، لم يكن حينئذ الإمكان مقابلا للوجوب. ليه؟ لأنه لجواز أن يكون الشيء بحسب وعاء ضروريا وبحسب وعاء آخر ليس ضروريا، فاتصف شيء واحد بالضرورة وبنفي الضرورة، فلم يبقى تقابل بين الأقسام. إذا لم يبقى تقابل بين الأقسام فتنتفي القسمة، وهذا خلف. إذن شوف، هذا استدلال غير مباشر. يعني من أين جئنا؟ جئنا من الضرورة، من الوجوب. الوجوب وصف في عالم الأعيان، المفروض بمقتضى القسمة أن قصيمه رفع الوجوب وأنه مقابل له. إذا كان الاتصاف بالوجوب وعاؤه الأعيان، والاتصاف بالرفع الوجوب ورفع الضرورة وعاؤه عالم آخر، ولا مانع عند العقل أن الشيء الواحد يتصف بالضرورة وعدمها وين؟ في وعائين. فلما كان الوجوب مقابلا لنفي الضرورة، فإذا انتفت المقابلة تنتفي القسمة، لأن من لوازم القسمة ماذا؟ تقابل الأقسام، فما في بعد قسمة، وهذا خلف. مفروض أننا قسمنا الموجود إلى ماذا؟ إلى واجب وممكن. فإذا لابد أن يكون الاتصاف بالإمكان، أين هو وعاؤه؟ عالم الأعيان والخارج. نقرأ هذا المقدار. يقول الأمر الثالث: إن الإمكان موجود. هذه موجود أعم من أن يكون موجود بوجود مستقل منحاز، أو أن يكون موجود بوجود موضوعه. لذا قال موجود بوجود موضوعه. هذا موجود بوجود موضوعه أعم من أن يكون في الذهن أو في الخارج. فقال في الأعيان، وليس اعتبارا عقليا محضا. محضا يعني لا حظ له من الخارج أصلا حتى بالاعتبار. هذا محضن، وهذا هو مختار من شيخ الإشراق، اعتبارا عقليا محضا لا صورة له في الأعيان كما قال به بعضهم. هذا قلنا نسب إلى جماعة منهم شيخ الإشراق. أيضا الإخوة اللي قرأوا التجريد، هذا يظهر من الخاجة نصير الدين الطوسي، وهكذا شرحه أيضا العلامة الحلي، أنه هذا لا وجود له أصلا إلا في الذهن، اعتبار محض من المعقولات الثانية ماذا؟ المنطقية. ولا أنه موجود في الخارج بوجود منحاز مستقل كما قال به آخرون، نسبه في الأصفار إلى أنه هو المشهور بين الأوائل. بين الأوائل يعني إشارة مثل المعلم الأول وطبقة حكماء اليونان. خب، أما هذا الشروع في أي مرحلة؟ في مرحلة إثبات المقتضي لنظريته. أما أنه موجود في الأعيان بوجود موضوعه فلأنه قصيم في التقسيم، أي تقسيم، تقسيم المتقدم اللي فرغنا عنه، قسيم للواجب. واضح هذه الاصطلاحات، أن مقسم عندنا قسيم وعندنا قسم. بلحاظ المقسم هو قسم، وبالإضافة إلى القسم الآخر هو قسيم. فلأنه قسيم في التقسيم للواجب الذي ضرورة وجوده وين تكون؟ في الأعيان. ماهيته النيته، يعني أنه موجود في الأعيان. فارتفاع الضرورة الذي هو الإمكان لابد أن يكون أيضا وين؟ في الأعيان. وإذ كان موضوعا في التقسيم المقتضي لاتصاف المقسم بكل واحد من الأقسام، كان في معنى وصف ثبوتي. ما معنى في معنى وصف ثبوتي؟ إشارة إلى ما تقدم من أن السالبة المحصلة ترجع إلى ماذا؟ إلى موجبة معدولة المحمول. حولنا السلب إلى ماذا؟ إيجاب، كما تقدم في جواب الشبهة، إحدى الشبهتين السابقتين. يتصف به موضوعه، فهو في الواقع معنى عدم، لكن له حظ من الوجود. كيف العدم له حظ من الوجود؟ بيقولنا بالاعتبار العقلي، وباعتبار أنه عدم مضاف وليس عدما مطلقا، له حظ من الوجود. والماهية متصفة به في الأعيان. وإذ كانت متصفة به في الأعيان فله وجود أين؟ في الأعيان. التفت الآن، إذا واحد تصور ماهية ألا يصح أن يحمل عليها الإمكان؟ يصح أو لا يصح؟ يصح. أي ماهية؟ تصورنا إنسان له 10 رؤوس، فنقول ماذا؟ هذه الماهية ممكن، يعني ماذا؟ الضرورة مسلوبة عنها. هذا أين يكون؟ في الذهن أو في الخارج؟ أين يكون؟ وفي إنسان له 10 رؤوس. السورة خلقها وابتدعها الذهن، صحيح؟ لكن بلحاظ الوجود الذهني وجود خارجي كما ذكرنا سابقا. أو إذا لا نقول هكذا، نقول عندما تتصف به الماهية الموجودة فيتتصف به في عالم الأعيان. فلا نريد أن نقول كل اتصاف، يعني هذا جواب آخر وإن كان الجواب الأول هو الأفضل. لا نقول كل اتصاف لابد أن يكون في عالم الأعيان، يكفي ولو على نحو الموجب الجزئية. واضح الجواب الثاني؟ وإذ كانت متصفة به في الأعيان فله وجود فيها على حد الأعدام المضافة التي هي أوصاف عدمية ناعتة لموصوفاتها، موجودة بوجودها والآثار المترتبة عليه. قد واحد يقول أنا شو الفائدة الآن إذا قلنا هذا متصف بها؟ يقول لا، في أثر. ما هو الأثر؟ يكفي في الأثر عدم آثار القصيم، يكفي في الأثر عدم آثار القصيم. ما هو القصيم؟ واجب الوجود. يقول والآثار المترتبة عليه في الحقيقة، باعتبار أنه معنى عدمي، فلا بد أن تكون الآثار ماذا؟ هي ارتفاع من سنخ العدم، هي ارتفاع آثار الوجوب. ما هي آثار الوجوب؟ واجب الوجود من آثاره الصرافة، غير مفشوب بشيء، صرافة الوجود وبساطة الذات والغنى عن الغير وغير ذلك. ولذا سابقا قلنا عندما نبه الماتن على أن الواجب والممكن لهما اصطلاحان، اصطلاح الذي نبحث عنه واصطلاح الفقر والغنى. ذكرتم البحث؟ خب، لكن قلنا على الرغم من وجود اصطلاح، من وجود اصطلاحين، لا بمعنى أنه والله يوجد انفصال ولا ربط لأحدهما بالآخر. خب، بالنتيجة واجب الوجود بالمعنى الذي نبحث عنه لابد أن يكون ماذا؟ مستغنيا، كما سوف يثبت في محلي. فأحد المصطلحين يستلزم المصطلح الآخر. خب، فلا يشكل هنا على الماتن أنه كأن الماتن هنا واحد يفهم أنه خلط بين المصطلحين، أن نحن نتكلم عن واجب الوجود لا بمعنى الغنى والاستغناء، التفتنا. لا، ما هذا من آثار واجب الوجود بالمعنى الذي نبحث عنه أن يكون صرفا، تفتنا، أن يكون بسيطا، أن يكون ماذا؟ مستغنيا، وغير ذلك من الآثار السلبية والصفات السلبية التي تبحث في ماذا؟ في الإلهيات في المراحل الأخيرة من هذا الكتاب. وقد اتضح بهذا البيان فساد قول من قال إن الإمكان من الاعتبارات العقلية المحضة التي لا صورة له في خارج ولا في ذهن. اعتبار عقلي، يعني العقل بالعناية يعتبره ويحوله إلى أمر وجودي، أما هو في الواقع اعتبار عقلي محض، وذلك لظهور أن ضرورة وجود الموجود أمر وعاؤه الخارج وله آثار خارجية وجودية. طبعا آثار خارجية وجودية. ما هي آثار الإمكان؟ هي رفع آثار الوجوب. فكيف قال وجودية؟ باعتبار ما تقدم أن السالبة تتحول إلى موجبة معدولة. وكذا قول من قال إن للإمكان وجودا في الخارج منحازا مستقلا، وذلك لظهور أنه معنى عدمي. فكيف يكون المعنى العدمي له وجود منحاز مستقل؟ واحد مشترك بين الماهيات ثبوته بثبوت الماهية، فكيف يكون له وجود مستقل في أنفسها وهو سلب الضرورتين؟ ولا معنى لوجود الأعدام بوجود منحاز مستقل. الماتن رحمة الله عليه في هذه المرحلة الأولى كما اتضح لدينا يتبين أن الدليل الذي يثبت نظريته بذاته يبطل نظرية الخصم. لكن يقول بالنسبة للنظرية الثالثة التي نسبت إلى أوائل الحكماء، وهو أن الإمكان له وجود منحاز مستقل، هذه النظرية في برهان آخر على إبطالها غير الدليل الذي أثبتنا به نظرية ماذا؟ الماتن. ما هي هذه النظرية؟ أن الشيء الذي له في الخارج وجود مستقل حينئذ يصح تقسيمه، حيث قلنا في بداية هذه المرحلة أن الموجود إما واجب وإما ممكن، فأنت تقول هذا موجود في الخارج بوجود مستقل، فإذن يصح أن نقول هو إما واجب وإما ممكن، لأن كل موجود ينقسم إلى واجب وممكن، فإذا صار موجودا فهو إما واجب وإما ممكن ولا ثالث لهما. فإذا بطل كلا الشقين يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى بطلان كونه موجودا، لأنه لو كان موجودا لكان إما واجبا وإما ممكنا، لكنه ليس بواجب ولا ممكن فينتج ليس بموجود. قياس استثنائي، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. والملازمة واضحة لما ذكرناه سابقا من أن كل موجود ينقسم إلى واجب وماذا؟ وممكن. وبما أنكم تقولون بأنه موجود فهو لا يخلو أمره إما واجب وإما ممكن، أما بطلان الشق الأول وهو أنه ليس بواجب بالضرورة، لأن المفروض أن الذي يتصف بالإمكان ما هو؟ ماذا؟ الماهية. فهذا يعني أن الماهية صارت واجبة، وهذا خلف لا يحتاج إلى إقامة برهان. فإذا لم يبقى إلا الشق الثاني وهو أن يكون ماذا؟ ممكن. فإذا كان ممكنا والمفروض أنه خارج عن ثبوت الماهية. ليش المفروض أنه خارج عن ثبوت الماهية؟ لأنكم لا تؤمنون بنظرياتنا، تؤمنون بالوجود المستقل. نحن نظريتنا ماذا تقول؟ موجود بوجود الماهية. أنتم تقولون لا، له وجود مستقل عن الماهية. فإذا كان له وجود مستقل عن الماهية فهذا يعني أن الماهية تصبح ممكنة بالغير في هذا الوجود المستقل. قلت فليكن. يقول سوف يأتي معنا إن شاء الله في تقسيمات الإمكان أن الممكن بالغير ماذا؟ مستحيل. واضح الفكرة؟ فإذا أكرر، لو كان الإمكان له وجود مستقل خارجان فهو إما واجب وإما ممكن، والأول باطل بالضرورة، والثاني بما أنه خارج عن الماهية لأنه له وجود مستقل فتصبح الماهية ممكنة بالغير. وسوف يأتي أن الممكن بالغير ماذا؟ مستحيل. طبعا سوف يأتي تحقيق ذلك بشكل مفصل. يقول على أنه لو كان موجودا في الأعيان بوجود منحاز مستقل كان إما واجبا بالذات وهو ضروري البطلان، وإما ممكنا. خب إذا كان ممكنا، خب المفروض أنه ماذا؟ خارج عن ثبوت الماهية لأن له وجود مستقل. فلا يكفي فيه ثبوتها في نفسها، فكان الإمكان للماهية يكون بالغير، وسيجيء استحالة الإمكان بالغير. وهذا الإشكال لا يرد على نظرية المصنف، لأن الإمكان ليس له وجود مستقل كي تكون الماهية ممكنة بالغير. هذا بل الإمكان كما حققناه في الأمر الثاني أنه من أي شيء؟ إمكان من خارج المحمول لا من المحمول بالضميمة، على رأي المعلم الأول وعلى رأي من يقول بأن وجوده وجود مستقل فهو من المحمول بماذا؟ بالضميمة. فالإمكان بالنسبة إليه إمكان بالغير. أما نحن الذين نقول هو منتزع من الماهية، هذا معنى أنه لازم كما شرحنا اللزوم، منتزع من الماهية فهو موجود بوجودها، ضرورة أن الأمر الانتزاعي موجود بوجود ماذا؟ منشأ انتزاعه، فهو من خارج المحمول وليس من المحمول بالضميمة. هذا فرق جوهري بين النظرية الثالثة والنظرية الأولى. تتمة البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. غدا في درس غدا الشهادة، إيه بعد غد معطل إن شاء الله.